أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 19 في تدوين القرآن، القرآن الكريم. من المسائل المرتبطة بالقرآن الكريم والتي يقع الحديث فيها في علوم القرآن، وبالتالي أيضا لها انعكاسات على نفس التفسير، مسألة تدوين القرآن الكريم. ونقصد من تدوين القرآن الكريم هو النظم الذي عليه المصحف الآن من ناحية نظم آياته، من ناحية ترتيب السور، من ناحية التشكيل الذي هو عليه، من ناحية التنقيط، من ناحية تفصيله إلى أجزاء، إلى أحزاب، إلى مقاطع. بالتالي من هذه الناحية نحن نقطع بأنه لم يكن عند نزول الوحي بهذه الكيفية، يعني لم يكن مقسما بهذه الكيفية، منقطا بهذه الكيفية، وإنما الذي أوجب ترتيبه بهذه الكيفية هي عوامل متعددة وليس عاملا واحد. وبالتالي لا بد أن نلتزم بأن هذا الحال الذي عليه المصحف لم يكن هكذا نقلة نوعية انتقل بهذه الكيفية، بل لا بد أن يكون متنقلا من طور إلى طور آخر، يعني من طور الرسالة، من أول بداية نزول الوحي إلى الانتهاء إلى توحيد المصاحف الذي حصل في زمن الخليفة الثالث. ثم بعد ذلك، يعني طبعا احنا نؤمن بأنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت هنالك سور، كانت هنالك آيات، هنالك بعض الروايات التي تقول بأنه مجموع، لكنه كان مجموع على جريد النخل، كان على الجلود وما شابه ذلك. عموما إن شاء الله يأتينا يعني جمع القرآن. الآن فقط نحن نتحدث عن تدوينه، يعني عن كتابته بهذه الكيفية، نظم الآيات، نظم السور، تنقيطه. نحن نقول هذا الترتيب قطعا لم يكن مرتبطا بنزول الوحي، يعني لم يكن هكذا منذ نزول الوحي، وإنما مر بأطوار أوصلته إلى هذا الحد. هذه الأطوار تبدأ من زمن الرسالة، من حين نزوله إلى حين ماذا؟ إلى حين جمعه من قبل الخليفة الثالث وجعله في مصحف موحد. ثم بعد ذلك انتقل في عهد الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع له التشكيلة التي هي موجودة الآن. زين، ونحن أن الذي يهمنا من هذا كله أن القرآن الكريم مهم عند المسلمين بما هو، والذي يهمنا في هذه النقطة هي كيفية جمع القرآن الكريم وتأليفه في هذه الفترة. فهذا الجمع بلحاظ الأطوار التي مر بها له أهمية بمكان، أولا من ناحية من الذي تولى جمعه، من الذي تكفل به، ما هي حقيقته، هل الجامع له أخفل نزول آية من الآيات، أخفل الإشارة إلى قراءة من القراءات التي تغير المعنى، هذا كله ماذا مهم من هذه الناحية. عموما فعندما نتحدث عن المراحل التي تم فيها جمع القرآن نجد أن هنالك ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي المرحلة التي نظمت كلماته بصورة جمل، بصورة تراكيب كلامية في ضمن الآيات. المرحلة الثانية تأليف آياته في ضمن سور. الأول كان عبارة عن الجمل، تعبرنا عنها بأنها آيات. بعد ذلك هاي الآيات شكلت على هيئة سور، زين. ثم بعد ذلك ترتيب هذه السور بما نسميه الآن بالقرآن. فتوجد عندنا ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة الجمل، جملة مفيدة. المرحلة الثانية هذه الجمل جمعناها فشكلت لنا السور. المرحلة الثالثة هذه السور جمعناها فيما بين الدفتين الذي نعبر عنه بالمصحف الكامل. أما بالنسبة إلى الأول الذي هو الجمل كما هو معلوم عبارة عن مجموعة من الكلمات، وهذه الكلمات نقطع ونجزم ونعتقد بأنها منه تبارك وتعالى، ونظم جملها. هاي أخواني أكيدة، يعني لابد من التأكيد عليها، نظم جمل الآيات القرآنية منه تبارك وتعالى من دون ماذا؟ من دون شك. وكذلك نقطع ونجزم ونعتقد بأن هذه الجمل لا ولن يقع فيها تغيير ولا تبديل. نفس الجمل لم تغير، لم تبدل، لا بزيادة ولا بنقيصة ولا بتغيير موضعي أبدا للجملة. يعني ما نتصور تقدم كلمة على كلمة، ولا نتصور أن هذه الكلمة متأخرة وجاءت هنا. نفس هذا النظم. بالتالي ماذا نرتب عليه؟ لا يأتينا أحد ويقول بأنه لا يمكن أن يتقدم المفعول على الفاعل، فكيف جاز؟ طبعا على سبيل المثال، فكيف جاز التقديم في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ لا يقال لنا هكذا. نقول أن ترتيب الجمل القرآنية ترتيب منه، حنعبر عنه ترتيب توقيفي، منه تبارك وتعالى. وهذا الترتيب لم يقع فيه تغيير ولا تبديل، لا بنقص ولا بزيادة. لما؟ لأن القرآن يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فصلت الآية 42. وكذلك في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الآية 9 من سورة الحجر. وهاتان الآيتان بشكل قاطع يتحدثان عن أن هذا الذي نزله اسمه الذكر، من الذي تكفل بإنزاله؟ هو تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وتكفل بحفظه وإنا له لحافظون. هذا الذكر الآية الأولى ماذا قالت؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الذي نزلناه ونحن له حافظون، لا تتصور ورود الباطل عليه. لما؟ لأنه تنزيل من حكيم، والحكيم لا يمكن أن يتطرق إلى بنائه بطلان. واحدة من معاني الحكمة البناء المحكم، يعني الذي لا ينفذ فيه شيء. فبناء القرآن الكريم من ناحية، طبعا نحن نأتي إن شاء الله إلى الآيات ونأتي إلى السور، نأتي إلى القرآن ككل، لكن الآن نتحدث عن هذه الآيات من ناحية نظمها، من ناحية الكلمات كجمل مفيدة. نقطع ونجزم ونعتقد بأنها لم يقع فيها تغيير ولا تبديل. زين، ولمزيد من التوضيح، نقول أن هنالك جملة، ماذا؟ جملة من المقدمات. المقدمة الأولى، إذا نظرنا إلى أي متكلم، وأسندنا إليه كلاما، فعندما نقول قال زيد، لابد أن يكون القول الذي نسب إلى زيد هو أسلوب زيد الخاص به. لا يمكن أن يكون أسلوبي، لا يكون مفرداتي، وبالتالي أقول قال زيد، هذا ليس قول زيد، وإنما هو قولي. حتى المفردات، حتى الطريقة التي ألقي فيها الكلام، التي أعبر بها، إذا لم تكن حاكية عن نفسي طريقة زيد فهي طريقتي وليست طريقته. فإذا كان القرآن الكريم هو المنسوب إلى الله تبارك وتعالى، لا بد أن يكون الكلام كلامه، ولا بد أن تكون المعاني معانيه، لا أنها ماذا؟ معان، أو أنها معاني غيره وتراكيب ماذا؟ وتراكيب غيره. ومن هنا نقول كل جملة بما فيها من المفردات شكلا ومعنى هي منسوبة إلى الله تبارك وتعالى. زين، مقدمة ثانية، أنه جهة من جهات القرآن الكريم، هو إثبات الإعجاز، الذي أيضا سوف يأتي الحديث عنه من ناحية الإعجاز القرآني، من ناحية نفس الكلام، من ناحية نفس النظم. الإعجاز القرآني يتجلى في القرآن بنفس نظمه. يعني الآن عندما نأتي لتحدي القرآن، كما في قوله تعالى لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، الإسراء الآية 88، هذا التحدي يكشف عن أنه منحصر به تبارك وتعالى. يعني هذا النظم، هذا الترتيب منحصر به تبارك وتعالى. لما نقول هذا؟ لأنه لو كان النظم من غيره تبارك وتعالى لما أعجزهم أن يأتوا بمثله، لأنهم أهل لأن يأتوا بمثله لو كان من بشر. العرب يتميزون بهذه الخاصية، هي خاصية البلاغة، خاصية النظم البديع. ويكفي نظرة على المعلقات السبع ليعرف المرء كيف كان العرب يتداولون الشعر والنظم البديع. فبالتالي هكذا نقول، حيث كان القرآن معجزا وإعجازه بعدم الإتيان بمثله. لو كان يمكن الإتيان بمثله لكان ذلك موجبا لعدم ماذا؟ إعجازه. هاي من جهة. وحيث أنه كان معجزا وتحدى به العرب كان ذلك كاشفا عن كونه منه تبارك وتعالى لا من غيره. وإلا يعني لو كان من بشر لكان من الممكن أن يأتوا ماذا؟ أن يأتوا بمثله. المقدمة الثالثة: الإجماع عند جميع المسلمين سواء في التاريخ الأول في صدر الإسلام أو من جاء بعده أن هذا الذي عليه المصحف من الآيات الكريمة، هذه الآيات هي وحي ماذا؟ وحي سماوي، ولا كلام عند جميع المسلمين على اختلاف آرائهم واعتقاداتهم أن القرآن وحي إلهي بهذا الترتيب وبهذا الإبداع. ومن هنا ماذا قالوا؟ أي آية قرآنية جاءت مخالفة لقواعد اللغة فالآية حجة على تلك القاعدة، ولا بد من تأويلها إلى ما يلتئم وتركيب الآية. لما؟ لأنهم يعتقدون أن هذا الترتيب ترتيب وحياني. ومن هنا لا تقاس الآية إلى اللغة، وإنما تقاس اللغة إلى الآية. يعني نحن نجزم بأن هذا القرآن وحي إلهي. وإذا كان وحيا إلهيا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون معصوما. وإذا كان كذلك لابد أن لا يتطرق إليه الخطأ. فإذا كان مخالفا للقرآن الكريم، عفوا، إذا كان مخالفا لقاعدة من قواعد اللغة فلا بد أن تكون تلك القاعدة مؤولة بما يتفق مع القرآن الكريم. خل أضرب لكم مثال إخواني حتى تشوفون بأنه الالتزام بأن هذا الكلام بهذا الترتيب بهذا الشكل بهذا التدوين هو تدوين وحياني لأجل الإعجاز، فلا يمكن أن يقع فيه الخلل والاشتباه. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إن الذين، ها أي اسم إن، والنصارى الذين هادوا، زين، فبالتالي هنا اسم إن، زين، في آية أخرى عندما يتحدث أيضا عن الصابئين ويذكرهم يقول والصابئون، يعني نفس الآية لكنه هنالك قال والصابئين، هنا قال الصابئون. عفوا فقط بس طلع الآية. شوف اخواني هذه الايه، يعني الايه السابقه في سوره البقره، هذه في سوره المائده: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون، بينما هنا قال والصابئين، والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مع أنها المفروض حسب القواعد، حسب قواعد اللغة، هي اسم إنه، واسم إنه يجب أن يكون منصوبا، وإذا كان منصوبا يجب أن يكون الصابئين للصابئون حسب قواعد اللغة. ولكن حيث أن الاعتقاد بأن هذا كلام الله المنزل على نحو الإعجاز، فإذا كان كذلك فلا بد أن تؤول هذه القاعدة بما ينسجم مع القرآن الكريم. طبعا هذا إذا ما وجدنا تخريجة لغوية، إذا كان يعني هنالك يمكن أن نقدر، هنالك يمكن أن نقول بأنه هذا تكون بهذه الكيفية، إذا كان كذا، يعني بعبارة أخرى إذا لم نجد توجيها لغويا فلا بد أن تؤول القاعدة مع ما ينسجم مع القرآن الكريم. ومن ذلك أيضا طبعا بعد نبني على أن الخطأ خطأ فيما استنبطوه من قواعد اللغة وليس خطأ في القرآن الكريم. من ذلك يعني قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، حيث ذكروا في قواعد اللغة أن الحال لا تتقدم على صاحبها، يعني كما أنه يوجد عندنا وصف وموصوف، أولا الموصوف ثم يأتي الوصف. مكة المكرمة، المكرمة وصف لمكة، فنقدم مكة أولا ثم نأتي بالوصف. هنا كذلك نقول أولا لابد أن نقدم ذا الحال ثم نأتي بأي شيء بالحال. زين، أو بالتالي قالوا بأن الحال لا تتقدم على صاحبها المجرور بحرف جر، ولكن الآية هنا جاءت: وما أرسلناك كافة إلا كافة ماذا؟ للناس، مجرورة، فكانت مخالفة ماذا؟ مخالفة للقاعدة. ومن هنا لجأ ابن مالك إلى تبديل هذه القاعدة لأنها مخالفة للآية. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.